بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير الأروع، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يخضعي، وحيث سنى بك خيل الطغاة جالت عليه ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مقطوعة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرف شرعي، لتبدل منه جذيب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار ذلا إلى حرم أمنعي. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. صلوا على محمد وآل محمد. يحتفي شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كل عام بالموسم الحسيني في صور متعددة ومتنوعة، بعضها يأخذ المنحى الثقافي والعلمي والفقهي والتاريخي، كما نجد ذلك فيما يرتبط بالمجالس الحسينية والمحاضرات والندوات. هذا نوع من أنواع الاحتفاء يأخذ جانب الاهتمام بالقضية الفكرية، فيركز الخطباء على مواضيع تاريخية تارة، وعلى فقهية أخرى، وعقدية ثالثة، واجتماعية رابعة، وهكذا، مما يسهم في رفع المستوى الثقافي والعلمي للإنسان الشيعي المتلقي والمحتفي بالمناسبة. قسم من هذا الاحتفاء يتخذ طابعا تصويريا، فأنت تجد مثلا بدايات كالشبيه، ما نسميه بالشبيه، وهو المنتشر في أكثر البلدان التابعة لأهل البيت عليهم السلام، وإن كان في مستويات مختلفة، ويتصاعد هذا إلى الصور والفنون واللوحات التي تجسد الواقع، إلى أن ينتهي إلى بعض التمثيليات الكبرى التي يصل بعض المشاركين فيها إلى عدة مئات، كما نجد ذلك مثلا في تركيا وفي النبطية في لبنان وأمثال ذلك. منحى آخر من مناحي الاحتفاء نجده فيما يرتبط بالعطاء والإطعام بمناسبة موسم الإمام الحسين عليه السلام، حيث يقوم بعض المؤمنين بإشباع حاجة المحتاجين وغيرهم من الطعام، فيبذلون المال في هذا الجانب. وهكذا نأتي إلى الجانب الشعوري والعاطفي، والذي يتمثل في البكاء والعزاء ومواكب اللطم وغير ذلك من الصور التي تهتم بالتصعيد العاطفي ومخاطبة الوجدان والمشاعر. فإذا تتعدد صور الاحتفاء الشيعي بل وغير الشيعي في بعض الأماكن بالمناسبة الحسينية، ونحن نعتقد أنه بالرغم من كل هذا فإن شخصية الإمام الحسين عليه السلام أسمى وأعلى وتستحق أكثر من هذا المقدار، لا لقصور ونقص في هذه الجهات، وإنما لعظمة الإمام عليه السلام ولسموه. فإن الحسين سلام الله عليه قد احتفى به ربه في أعلى وأسمى نقطة في الكون، كما ورد في الرواية المعتبرة عن رسول الله محمد. ففي الرواية عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته أنه لما أسري به إلى السماء قال: وجدت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بطبيعة الحال لا بد أن نشير إلى ما لا يخفى على الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، في أن العرش ليس حالة مادية ولا شيئا مجسدا خارجيا، وإنما هو تعبير عن مركز الهيمنة على الكون. علم الله أو غير ذلك الآن ليس بحثنا في عرش الله عز وجل، ولكن طبقا لما يعتقده كثير من المسلمين منهم الشيعة والمعتزلة وغيرهم أن المقصود بالعرش هو مكان سيطرة الله عز وجل، جهة سيطرة الله على الكون، جهة علمه، جهة قدرته، جهة عظمته، جهة حكمته. هناك يذكر اسم الحسين عليه السلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فإذا كان الاحتفاء بهذا المستوى من قبل رب الخلائق والكائنات بهذا الرجل العظيم، فإن أي احتفاء بعد ذلك دونه يكون شيئا بسيطا بالقياس إلى احتفاء الله وإلى هذه الشخصية العظيمة. إذن هذا الاحتفاء يحاول أن يعظم شأن الحسين، يكرم شأن الحسين، يحيي أمر الحسين عليه السلام، ونعم ما يصنع أصحابه. غير أن هناك جهة أخرى وهي على جانب كبير من الأهمية، هي مسألة التوظيف التربوي للموسم الحسيني، وهذا هو حديثنا في هذا اليوم. أي شخص وأي حادثة من الحوادث محكوم ومحكومة بظروف الزمان والمكان والأبعاد الشخصية. أي شخص لابد أن يكون له مكان، أي شخص لابد أن يكون له زمان، أي شخص لابد أن يكون له طول وعرض وأبعاد معينة، بهذا الطول، بهذا الوزن، بهذا العرض، يعيش في هذا المكان، في هذا الزمان. هذا أي إنسان، أنت استثني الله عز وجل سبحانه وتعالى حيث لا حدود له ولا شيء يحيط به ولا يحده زمان ولا مكان ولا جهة ولا غير ذلك. من عدا الله سبحانه وتعالى من الخلائق محكوم بهذه القضية، لابد إلى زمان، إلى مكان، إلى أبعاد شخصية. النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو أشرف الكائنات وأفضل المخلوقات يخاطبه الله تعالى في القرآن الكريم مبينا محدوديته وخضوعه للزمان، ويقول: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فإذا هذا النبي محدود بزمان معين، لا بد أن ينقضي عليه مقدار من الزمان وينتهي في حياته المادية الخارجية، ومحكوم أيضا بالمكان، عندما يكون في مكة لا يمكن أن يكون في المدينة، وعندما يكون في المدينة لا يكون في مكة، وهكذا عندما يكون في تبوك ليس في مكة ولا في المدينة كبدن وجسد وظهور خارجي ما ممكن. أيضا هو محدود بهذه المشخصات، طوله كذا، عرضه كذا، إلى غير ذلك. وذلك لأن الشيء كما يقول الفلاسفة ما لم يتشخص لم يوجد، لابد أن تكون له جهات شخصية. الحسين عليه السلام أيضا كذلك، حادثة كربلاء أيضا كذلك، لها جهات شخصية، زمان مكان حدث وقع في زمان معين وانتهى خلاص. لكن الذي لا ينتهي ويبقى ويعبر الزمان والمكان ولا حدود له هو توظيفه تربويا. عندما ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله ونوظف حياته وسيرته وأخلاقه في واقعنا الاجتماعي هذا يعبر الزمان، ما تبقى أخلاق النبي محكومة بالمدينة ولا محكومة بذلك الزمان، وإنما جاءت ومارست فعلها ودورها في زماننا وفي حياتنا. عندما نستقدم الحادثة التاريخية بدروسها وعبرها وجهاتها ونوظفها في حياتنا المعاصرة، آنئذ عبرنا بها من التاريخ إلى الحاضر، من النظرية إلى العملية، بل من الموت إلى الحياة. أي حادثة تاريخية إذا لم توظف ماتت انتهت، أما إذا وظفت، إذا استجلبت صورها، إذا استدعيت دروسها وعبرها، كأنها عادت من جديد للحياة وعبرت الموت إلى الوجود. كربلاء وقضية الموسم أيضا لا بد أن نعبر بدروسها وحيثياتها وجهاتها ونوظفها تربويا في حياتنا المعاصرة حتى تفعل فعلها وتؤثر أثرها. وهذا المقدار من الحيوية الموجودة في المذهب وفي أتباعه إنما هو رهين أنهم استطاعوا أن يوظفوا ما كان لأهل البيت عليهم السلام من خصال وخصائص، ما كان في كربلاء، ما كان في غيرها، جابوه من ذاك الوقت إلى زمانهم. إذا إجى زعيم وقال كونوا مؤمنين حسينيين يخرج آنئذ أبناء شيعة الجنوب ويقاتلون إسرائيل وينتصرون عليه. استدعوا حالة الشجاعة الحسينية من ذلك الزمان من سنة 61 إلى زماننا هذا، فأثر ذلك أثره. فما الذي يمكن لنا أن نستقدمه وأن نستدعيه وأن نوظفه في حياتنا من قضية كربلاء؟ أمور كثيرة لا يمكن لنا أن نحيط بها بأجمعها، ولكننا نشير إلى بعض الجهات. الجهة الأولى الكرامة ورفض الذل. أبرز شعار في الحركة الحسينية صار هذا الشعار، هيهات من الذل. أي مكان هذا تشوفه في هذه المنطقة، في المناطق الأخرى، في من يتكلم العربية، في من لا يتكلم العربية، عنوان صار هيهات من الذل. هيهات كما تعلمون اسم فعل كما يقولون، ومعناه بعد عنا، ميجي من عندنا، يجتنبنا هذا الشيء. وهذا استعمال قرآني كثير موجود، هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعيد جدا هذول كلامهم، يقولوا أنه يوم القيامة ما يصير، هيهات بعيد هذا جدا ما يصير أصلا. طيب، أو نقرأ في الدعاء دعاء كميل، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت، يعني يبعد منك يا رب هذا الأمر، ما يصير، ما يجي من عندك. طيب، أنا هيهات من الذل، يعني يبعد منا، لا يأتي منا، لا يتمشى مع حياتنا حالة الذل. لاحظوا هنا أن الإمام الحسين عليه السلام لا يقول هيهات مني، وإنما منا. منا يعني نحن هالمجموعة، مو أنا كشخص، وإنما أنا كمجتمع، أنا كطائفة، أنا كأتباع، أنا كمنهج. يبعد منا هذه الطائفة، هذه المجموعة، هذه الفئة، يبعد منا الذلة. أو في مكان قبل ذلك يقول: ألا وإن الدعية ابن الدعية قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. الذل إله أبعاد متنوعة، اللي أنت وأنا والجميع نرفضه. بعد من أبعاده نفسي، بعد من أبعاده أخلاقي واجتماعي، بعد من أبعاده سياسي. وهذه كلها لابد أن تكون قد احتوتها كلمة الإمام الحسين عليه السلام: هيهات من الذلة. طيب، البعد النفسي عندما يخضع الإنسان لبعض رغباته ونزواته وشهواته، فهذا ذليل وإن كان يتظاهر بالقوة والعزة والكرامة. الإنسان اللي يسيره شهوة بطن، هذا ذليل، وإن كان يشوف نفسه رجل كبير وشخصية ومحترم، لا، هذا إنسان ذليل. الإنسان الطماع، من بقي في الرواية: من بقي في وثاق الطمع فهو الذليل أبدا. إنسان يطمع، وهالطمع ماله يخليه يروح منا ومنا ويتحرك في هالجهة وتلك الجهة حتى يحصل على شيء من الفتاة، هذا إنسان ذليل. الذي يقدم شهوة الجنس وبالتالي ينحدر إليها ويذل نفسه، يهين نفسه من أجل هذا الأمر، هذا إنسان ذليل، وإن تظاهر بأنه كبير وبأنه شخصية وغير ذلك. فهذا الذل في المستوى النفسي، من قدم شهوة نفسه بطنا أو فرجا أو مالا أو غير ذلك، فهذا إنسان ذليل، لأنه يخضع لإحدى قواه، يخضع لإحدى شهواته. المعنى الثاني من الذل، الذل في المنحى الأخلاقي والاجتماعي، عندما يذل الإنسان نفسه في طلب حاجة غير حقيقية. تارة يكون الإنسان عنده حاجة حقيقية ولا سبيل له إلا طلبها من غيره، هذا معذور. ومرة أخرى لا، من غير حاجة، كأن يسأل ويستجدي ويستعطي من غير حاجة، هذا إنسان يذل نفسه، هذا إنسان يهين كرامته التي أكرمه الله بها. الله جعلك محط لندائه، وهو أعظم منزل من المنازل. يعني الله لما يقول يا أيها الإنسان، قاعد يخاطبك إليك، فيعلي من شأنك ومنزلتك، أنت مخاطب من قبل الله. لما يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطبك إليك، يتكلم معك، الله يكلمك أنت. هاي الكرامة، هاي المنزلة التي رفعك الله إليها. ولقد فضلنا بني آدم، كرمناهم. طيب، فإذا بهذا الإنسان من أجل حسنة من الأموال مثلا يذهب إلى زيد وإلى عبيد، فيذل نفسه ويهين كيانه من أجل الحصول عليها. طيب، هذا الأمر ليس من الأمور التي يرغب فيها، بل من الأمور المقبحة من الناحية الشرعية. إن الله وكل إلى عبده المؤمن كل شيء، ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. تتروح يا أيها البعيد من غير حاجة لكي تطلب من فلان أو فلان، هذا شيء غير حسن. حتى عندنا بعض الروايات الشديدة في هذا الجانب، الذي يطلب حاجته في، يطلب المال في غير حاجة من غيره، يأتي يوم القيامة ووجهه ليس عليه لحم، يعني يجي يوم القيامة وجهه هيكل عظمي، كأنما هذا صرف هالمقدار من اللحم ومن الوجاهة ومن المنظر في الدنيا استنفذها، فيجي يوم القيامة فقط مجموعة عظام وجهه. وفي الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا وسأل من حاجته. وزي من الناس يقول السنة لا وش أروح أشتغل من الصبح إلى العصر، أحسن من هذه آخر الشهر أروح إلى فلان وإلى فلان، وهذا الرجال وذاك المؤمن وهذا الشيخ وذاك السيد وهذا الوزير، هذا يعطيني 200 ذاك يعطيني 300 هذا يعطيني 500 تتجمع وبالتالي هذا أسهل إلي. هذا يقول فيه الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول: ضمنت على ربي أن لا يسأل أحد من غير حاجة إلا وسأله من حاجة. يتعود على هالطريقة بعدين يفتقر، هذا المال ليس فيه البركة، هذا نوع من الذل ينهى عنه الإنسان كما ورد في الروايات. هناك قصة لطيفة يشير إليها بعض الذاكرين لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لذكره صلوا عليه. رجل تزوج وضاقت به الأمور، فقالت له زوجته: اذهب إلى رسول الله وأخبره عن حالنا، اطلب مساعدة، ضمان اجتماعي أكو عندك من الدولة الإسلامية. فجاء بعد توه شاب قوي، النبي صلى الله عليه وآله رآه فعلم إما بعلم خاص إلهي وإما بحسب حكمته وتفطنه وتفرسه، فقال في حديثه: أيها الناس، من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. ففكر هذا الشاب في نفسه، قال: هالحكاية ما جابها النبي اللي يقصدني بها، ما يقصد غيره. فلم يسأل. في اليوم الثاني اجى إلى المسجد وفي نيته أن يطلب من النبي مساعدة، فقال النبي: أيها الناس، من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. قال في نفسه: شنو هذا النبي ما عنده غير هالموضوع، كل يوم بس شافني هاي الحكاية يجيبها. فلم يسأل، فكر أنه أنا أذهب أحسن من هذا، راح اقترض درهم واشترى له فأسا وذهب إلى البرية وظل يقتطع الحطب، ثم جاء بحزمة إلى السوق باعها بدرهمين، درهم سدد دين الفأس ودرهم آخر أكل مع زوجته به طعاما. في اليوم الثاني راح احتطب، صار إلى عنده 3 دراهم، وهكذا بالتدريج إلى أن بدأ يستغني، حتى اشترى بكرا، يعني جمل صغير حتى يشد عليه الحطب. بعدها بمدة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فدنا منه النبي وقال له: ومن استغنى أغناه الله. يعني لو اجيتني ذاك اليوم وعطيتك ما كنت أنت الآن مالك إلى هذا المقدار. فالإنسان مأمور أن لا يذل نفسه من أجل شيء غير ضروري. هاي ثروة عندك أنت، ماء الوجه ثروة، شخصية مالتك ثروة، لا تنفقها هكذا من غير حاجة، هيهات من الذلة في المجال الاجتماعي أيضا موجود، هيهات من الذلة في المجال السياسي، أن الإنسان إذا عرض عليه موقف ذليل لا ينسجم مع معتقداته الدينية ولا مع حريته وكرامته ما يقبل هذا الأمر. مو بالضرورة أن يعلن هذا وأن يصارع وأن كذا، لا يقبله في داخل نفسه، ثم يتحين الفرصة لتغييره. إن استطاع بيده فليغير، بلسانه فليغير، ما استطاع لا هذا ولا هذا فليغير بقلبه، ينكر هذا الأمر، ما يقبل هذا الشيء الذي يفرض عليه. كربلاء يمكن أن نوظفها في حياتنا في تقديس صفة الكرامة وفي رفض الذل، سواء بالنسبة إلى الجانب النفسي أو الجانب الاجتماعي والأخلاقي أو الجانب السياسي. هذا أول شيء مما ينبغي أن نستدعيه من كربلاء. الأمر الآخر الدفاع عن المقدسات. كربلاء قصة خلاصتها أن الحسين عليه السلام دافع عن شيء مقدس وهو الدين. الناس في مواقفهم تجاه المقدسات أقسام، منهم من لا موقف له بالنسبة إلى الأشياء المقدسة، يقال له مثلا النبي قتل، طيب وأنا شنو شغلي؟ ماذا يهمني في الأمر؟ القرآن أهين كذا، أنا ما يرتبط بي، لا أنا ابن عم القرآن ولا هو ابني. الإمام ذبح وماذا يهمني أنا؟ أنا أمشي في حياتي العادية والطبيعية. هذا قسم من الناس هكذا، ولعل قسما غير قليل من الناس في أيام الإمام الحسين عليه السلام كانت مواقفهم بهذه الشاكلة، يعني يذبح عندهم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وكثير منهم لا تتحرك فيهم ساكن شعرة. طيب، رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين على قناة يرفع والمسلمون بمسمع وبمشهد لا منكر منهم ولا متفجع كما يقول الشاعر. هذا قسم من الناس. قسم آخر أسوأ من هذا، وهو من يضحي بالمقدسات من أجل الذات. يعني شوف، إذا التضحية بالنبي تحقق له أموال يضحي بالنبي ما عنده مشكلة، التضحية بالحسين تحقق له شهوات ما عنده مشكلة أن يضحي بالحسين، بالقرآن ما عنده مشكلة أن يضحي بالقرآن. هذا نفس الكلام الذي قاله عمر بن سعد، قال: أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأسوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. يعني الحسين مقدس ابن رسول الله لا يجوز قتله، في قتله النار، طيب، ولكن أنا أيضا عندي شهوات ذاتية، عندي نفس طماعة، عندي نفس ترغب في الملك، ترغب في البر، ترغب في العسل، ترغب في الأكل، وبالتالي لو ضحي بالحسين كثمن من أجل هذه الذات فلا مانع عنده. هذا قسم من الناس هكذا. قسم بالنسبة إلى الدين ما عنده مشكلة أن يعتدى على الدين، بالنسبة له ليس شيئا مهما، بل يبيع دينه من أجل بعض الشهوات العاجلة والآنية، كما نقل أن قوما من رؤساء القبائل دخلوا على معاوية بن أبي سفيان فلشراء تأييد أصحابهم وقبائلهم أعطى كل واحد منهم 100,000 إلا واحد اسمه الحداث أعطاه 50,000 درهم. فلما طلعوا، شايف هذول الأطفال لما يطلعون عادة من العيدية كل واحد يقول للثاني كم أعطوك، هذا يقول كم أعطوك، وكأن اللي أعطوه أكثر يعني قيمته أهم. طيب، فهذول هم على طريقة الأطفال كل واحد يسأل الثاني كم أعطيت، قال 100، ذاك الثاني 100، هذا شاف وإذا 50,000 غضب زعل، فرجع إلى معاوية قال: يا أمير المؤمنين، ألست شريف قومي؟ قال: بلى. ألست زعيم قومي؟ قال: بلى. قال: فلما أعطيتني 50 وأعطيتهم 100؟ قال له: أولئك اشترينا منهم أديانهم وأعطينا منهم، أعطيناهم 100,000، وأنت وكلناك إلى دينك، أنت خليك على دينك، وهذه 50,000 بس عطية. قال: يا أمير المؤمنين، مني تشتري أيضا، جيب 50 وهاخذها، هدي هل خلقت الدين حسب التعبير، اخذي بس اعطيني 50,000. دينه المقدس يساوي عنده شيء 50,000 درهم، 50,000 درهم يعني 5,000 دينار ليس أكثر. طيب، ف فقسم من الناس يضحون بالمقدسات من أجل ذواتهم وشهواتهم، وقسم ثالث هو مثال كربلاء أنهم يقدمون ذواتهم من أجل قداسات الدين والأشياء. هذا البطل الهاشمي أبو الفضل العباس سلام الله عليه ماذا يقول؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ثنائي الدين والقيادة الإمامة، هذول أنا أضحي بنفسي من أجلهم، إيدي ورأسي ووجودي وحياتي كلها من أجل الدين ومن أجل الإمامة. طيب، الحسين نفسه يقول عن ذاته المقدسة: والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، مكو أحد. كان هناك ابنان لرسول الله في ذلك الزمان، الحسن والحسين. الحسن صفي سنة 50، في سنة 61 اللي هالكلام موجود، يقول الآن ماكو لا في المشرق ولا في المغرب، لا فيكم ولا في غيركم أي واحد ابن بنت نبي، يعني أنا النسخة الفريدة الآن. ولكن مع ذلك ضحى بنفسه من أجل الدين، وبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. طيب، فهذا الإمام الحسين برهان على هذه الفئة الثالثة. كربلاء تريد تقول لنا هذا المعنى، أن القداسات والمقدسات يضحى من أجلها بالذات بالنفس والنفيس، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث ونختم به حديثنا: قضية التضامن والولاء بين أتباع الجماعة الواحدة. نقرأ في الزيارة تعبيرين: تارة أنت تقرأ إني سلم لكم مخاطبا للإمام، ومرة أخرى تقول إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم. أنت ولي لأهل البيت عليهم السلام، وأنا إن شاء الله مثلك ولي من أولياء أهل البيت. العلاقة اللي لازم تكون بيننا هي علاقة الولاية، أنا ولي لك. ولي يعني شنو؟ الولاية قد مفهوم إيماني من أعظم المفاهيم، أعظم من المحبة، أعظم من النصرة. الولاية شيء جامع، محبة قلبية زائد انتماء اجتماعي زائد نصرة خارجية وسياسية، هاي معنى الولاية. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني هم يحبون بعضهم البعض، ينتمون إلى بعضهم البعض، ينصر بعضهم بعضا. ثلاث أبعاد في هذا المفهوم، مفهوم الولاية. فأنت إذا توالي أهل البيت لازم تكون علاقتك مع أوليائهم علاقة الولاية: إني ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. وهذا المعنى تجسد في كربلاء بأفضل نحو من الأنحاء. هذول اللي ما كانوا يعرفون بعضهم قبل 10 أيام أصلا، بعضهم جاي من البصرة، بعضهم جاي من الكوفة، بعضهم جاي من مكة، بعضهم جاي من المدينة، بعضهم عبدي، بعضهم تميمي، بعضهم كندي، قبائل مختلفة. لكن وإذا بك تجدهم في تلك المعركة وفي تلك الأيام قد أصبحوا أولياء بعض، يتسابقون إلى الدفاع عن بعضهم. بنو هاشم يقولوا احنا لازم نتقدم حتى ندافع عن الأنصار، الأنصار يقولون لا احنا لازم نتقدم حتى ندافع عن بني هاشم. وهذا نوع من أنواع الولاية. الواحد منهم يقول إلى الحسين، اللي ربما بعضهم قبل ذلك اليوم ما كانوا يعرفون الحسين تلك المعرفة، يقول: ما أصبح ولا أمسى على وجه الأرض عزيز ولا حبيب أعز علي منك يا ابن رسول الله. هذا نوع من أنواع الولاية. هذه العلاقة لازم تكون فيما بين المؤمنين. هل إذا أنا جيت واغتبتك ونميت عليك وتكلمت عليك وعوقت مشروعك وما أدري تكلمت كذا وكذا في حقك مما لا يليق، هل أنا ولي لك وهل أنت ولي لي؟ فإذا كربلاء أهميتها بالرغم من قداسة من كان فيها وأنه مهما بلغ الاحتفاء بهم لم يبلغ حقهم، إلا أن المهم بالنسبة لنا كيف نوظفها، بحيث مثل ما الآن إذا ذكرت كربلاء يذكر الرثاء والدموع والبكاء وهذه كلها خير وفيها بركة، كذلك لازم إذا ذكرت كربلاء لازم يتمثل لنا الكرامة ورفض الذل، لازم يتمثل لنا الدفاع عن المقدسات، لازم يتمثل لنا الولاء والموالاة لأهل الإيمان والأخوة الإيمانية. هذا كله لازم يجي بمجرد أن نذكر كربلاء وقضية عاشوراء، ولعله لهذه الجهة، لجهة التوظيف المعاصر كسبب من الأسباب، أئمة أهل البيت عليهم السلام والمعصومون أكدوا على إحياء هذا الموسم. أحيوا أمرنا، رحم الله امرأ أحيا أمرنا، ومزجوها مع العاطفة التي هي مستمرة. ليش تقول هالطابع الجنائزي الحزين العاطفي الشعوري هو اللي صاير التأكيد عليه؟ لماذا غير نفس المأساة؟ هي مأساة عظيمة، لأن ينبوع المشاعر والعواطف لا يجف لا يتوقف، يعني العاطفة إذا تعلقت بشيء تكبر ما تصغر. وانت صغير لو تعلقت بشيء وصرت شاب وكذا، هذا الشيء يتضاعف يكبر، انت تشيخ وهو لا يزال شاب. وأثن كما يقول الشاعر: لو جاءت الليالي عليه كان في القلب، ولو أن هذا الشاب هذا الإنسان طعن في السن، بس مع ذلك لا يزال هذا الشعور والعاطفة والحزن لا يزال في نفس الإنسان، لا يزال حيا وقويا. هذا المعنى اللي يدعو إلى أن يؤكد المعصومون عليهم السلام على قضية العواطف في الإمام الحسين عليه السلام، بدءا من النبي صلى الله عليه وآله الذي نقل أنه عندما ولد الحسين سلام الله عليه كان أول من رسى الحسين فبكى وأبكى صلوات الله عليه. لما جاء بالحسين إلى النبي صلى الله عليه وآله نظر إليه فغرورقت عيناه بالدموع. طبيعي موقف يثير التساؤل، ما الذي جرى؟ لماذا يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فذكر لهم ما الذي يجري على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما صار شوية يمشي ويدرج تراه أم سلمة وقد اضطجع على الأرض ووضع الحسين على صدره وهو يقبله ويبكي وينادي: أعزز علي أبا عبد الله، يعني عزيز علي أن يجري عليك، ما الذي سيجري عليك في المستقبل؟ وهذا الأمر نفسه مارسته فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما بعد الواقع، هذا كل قبل أن تحدث الحادثة والواقع، وأما ما بعد الواقع فقد أعلنها زين العابدين صلوات الله عليه: ما أن يجلس في مجلس أو يرى مناسبة إلا ويذكر بمصيبة أبيه الحسين، كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا، أم كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا. والإمام الكاظم عليه السلام يقول عن أبيه، الإمام الصادق يقول: كان أبي جعفر لا يرى متبسما ولا ضاحكا إذا دخل عليه شهر المحرم، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك يوم مصيبته
وعزائه، يستقبل الشعراء، يستقبل الرثاة، يستقبل الخطباء، فيبكي الإمام الصادق عليه السلام. يدخل عليه السيد الحميري فيسأله الإمام: يا سيد، عندك شيء في الحسين؟ عندك رثاء؟ عندك بكاء؟ عندك قصيدة؟ يقول: بلى سيدي. فيقوم الإمام ويميط سترا بينه وبين النساء: خلي النساء أيضا يسمعن ويبكين وينحن على الحسين عليه السلام. وبدأ السيد أمرر على جدث الحسين، لأن الإمام يريد أن يكون بالصوت. واحد دخل عليه وبدأ يقرأ أشعارا فقال: لا لا، إنما كما تقرؤون، يعني بالرقة، أريد أن تلحن إلي هذه القصيدة حتى تستجلب الدمعة. أمرار على جدث الحسين، هذا يقولها للزوار اللي يروحون: رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين. أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: لماذا يا سيد تذكر عظام الحسين؟ أتريد أن تذكر الإمام بسنابك الخيل التي طحنتها؟ أمرار على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظم لا زلت من وطاء ساكبة روية، يعني إذا ما جاء الماء إلى الحسين أيام حياته فلماذا لا تسكب السحائب على قبره وعظامه؟ يا أعظم لا زلت من وطاء ساكبة روية، فإذا وصلت لقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية. شلون بكاء تريد؟ كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية، يعني إذا امرأة ما عندها إلا واحد وذاك الواحد أيضا راح، شلون تبكي وتتألم؟ أيضا أنت ابكي على الحسين. كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية، يقول الراوي: ونظرت إلى دموع الإمام تتحادر على خدي كاللؤلؤ الرطب، وسمعت رنة النساء وقد تعالت وهن ينادين: وحسين وحسينا. فقام الإمام إلى السيد وطلب منه ألا يتم، خاف على النساء من كثرة البكاء والنياح. هذا إذا حفيدات الحسين هالشكل يتألمن، ما حال فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم،
تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.